الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. انتهينا بحمد الله تعالى في اللقاء الماضي من النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الحسن. والحديث الصحيح والحسن كلاهما يمثلان نوع المقبول في أنواع علوم الحديث. فالحديث المقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا. ثم بعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أخذ في ذكر بقية الأنواع التي هي أنواع علوم الحديث، فابتدأ بأنواع هي من شأنها أن تكون من قسم المقبول، وإلا فالأنواع الآتية من أنواع علوم الحديث منها ما يندرج تحت المقبول ومنها ما يندرج تحت المردود، ولكنه آثر أن يذكر أولا الضعيف وهو أشهر أنواع المردود يقابل بينه وبين الصحيح والحسن اللذان هما من أنواع الحديث المقبول. فنبدأ سويا النوع الثالث من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الضعيف. اقرأ يا عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم عن تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك.
عرف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث الضعيف بأنه ما لم تجتمع فيه لا صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. قد عرفنا صفات الحديث الصحيح والحسن، فالصحيح هو المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة، والحسن منه الحسن لذاته ومنه الحسن لغيره، فالحسن لذاته قريب من الصحيح فهو يجتمع مع الصحيح في سائر الشرائط سوى شرط واحد وهو الضبط، فدرجة راوي الحديث الحسن ضبطه أخف نسبيا من راوي الحديث الصحيح. ثم يأتي بعد ذلك نوع الحسن لغيره. فالحافظ ابن كثير تبعا لابن الصلاح يذكر أن الحديث الضعيف هو الذي اختل فيه شرط أو أكثر من تلك الشرائط التي ذكرت في الصحيح أو ذكرت في الحسن. اعترض العلماء رحمهم الله تعالى على هذا التعريف بأنه كان بإمكانه أن يذكر أن الحديث الضعيف هو ما لم تجتمع فيه شرائط الحديث الحسن فقط، لأن الحديث إذا لم تتحقق فيه شرائط الحديث الحسن أو بعضها فبالضرورة لم يتحقق في الحديث شرائط الحديث الصحيح، لأن الصحيح شرطه أشد من شرط الحسن، فإذا فقد الشرط الأخف فبالضرورة يكون الشرط الأقوى والأشد مفقودا. وهذا مراعاة لما يراعيه العلماء في الحدود والتعاريف من أن تكون موجبة جامعة مانعة. ولو عبر بالمقبول لكان أولى، كأن يقول هو الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شرائط القبول، سواء كان في أعلى درجات القبول أو أدنى درجات القبول، كل ذلك سائغ وجائز. ثم إذا نظرنا إلى هذه الشرائط المذكورة في الصحيح أو في الحسن ووجدنا هذه الشرائط أو بعضها فقد في الحديث، فكان الحديث حينئذ ضعيفا، يتولد عن ذلك أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي التي تندرج تحت قسم المردود. فالمردود يتنوع بتنوع العلة أو الموجب الذي أوجب تضعيف الحديث وجعله من قسم المردود، نحن قلنا ان المردود ما فقد فيه شرط من شرائط الصحة او الحسن، ونحن عرفنا ان الشرائط بعضها راجع الى الراوي نفسه يعني يكون عدلا ضابطا، وبعضها راجع الى الاتصال، فالحديث اذا لم يكن متصلا كان من قسم الضعيف المردود، وبعضها راجع الى السلامة من الشذوذ والعلة، فالحديث اذا وقع فيه شذوذ او علة كان حينئذ من قسم المردود. وعلى هذا يتنوع الضعيف الى انواع كثيرة، يتنوع الضعيف الى انواع كثيرة، بعض هذه الانواع متعلق بحال الراوي، وبعض هذه الانواع متعلق باتصال الاسناد اي حيث لم يتحقق ذلك الشرط في الحديث، وبعض هذه الانواع متعلق بكون الحديث يوقع فيه شذوذ او الا. فمثلا حينما يفقد شرط الاتصال في الحديث يتولد عن ذلك ان يكون الحديث مثلا من قسم المرسل او من نوع المرسل، لان المرسل نوع من انواع الحديث غير متصل وستأتي صفته ان شاء الله تعالى، ويتولد عنه ايضا نوع اخر من الانواع التي ليست متصلة وهو المنقطع، فالمنقطع صورة من صور عدم اتصال الاسناد، والمعضل والمعضل ايضا صورة من صور عدم اتصال الاسناد، وهناك المعلق وهناك المدلس وهناك المرسل الخفي، فكل هذه صور متنوعة لعدم اتصال الاسناد. اذا عدم اتصال الاسناد يتولد عنه صور متعددة، هذه الصور كلها تندرج في عدم الاتصال وفي كون الاسناد غير متصل. الشذوذ والعلة، ذكرنا في لقاء سابق ان الشذوذ والعلة انما هما سبيلان يعرف منهما الخطأ حيث يقع في الرواية من قبل بعض الثقات، فالثقة اذا ما اخطأ يستدل على كونه اخطأ في الاسناد او في المتن بما يسمى عند العلماء بالشذوذ او بالعلة، فصار الشذوذ والعلة طريقين من الطرق التي يعرف العلماء من خلالهما ان الحديث قد وقع فيه خطأ من قبل بعض الرواة، فاذا وقع في الحديث شذوذ او علة كان الحديث حينئذ من قسم المردود، ويتولد من ذلك ايضا انواع كثيرة، يتولد من ذلك انواع كثيرة، يتولد من ذلك ما يسمى عندهم بالمقلوب، فالمقلوب نوع من انواع الاخطاء التي تقع في الرواية من قبل بعض الرواة، يتولد من ذلك المدرج، فالمدرج نوع من انواع الاخطاء التي تقع في الرواية من قبل بعض الرواة، يتولد من ذلك التصحيف والتحريف، التصحيف والتحريف سببان يؤديان الى الحكم بكون الرواية قد وقع فيها خلل في اسنادها او في متنها، الرواية بالمعنى سببان يؤديان الى وقوع الراوي في الخطأ في الرواية في اسنادها، سبب يؤدي الى وقوع الراوي في الخطأ في الرواية في اسنادها او في متنها، الاضطراب، الاضطراب وسيلة يستدل بها العلماء على كون هذه الرواية وقع فيها خطأ من قبل بعض الرواة في الاسناد او في المتن. اذا عدم تحقق سلامة الحديث من الشذوذ والعلة قد يتولد عنه انواع كثيرة من انواع الحديث المربوط، وهذه الانواع هناك ما يربط بعضها ببعض وليست هي منعزلة عن بعضها، كما قد يتوهم البعض اغترارا من كلام علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فرقوا بين هذه الانواع فجعلوا لكل نوع منها بابا مستقلا، فهم وان جعلوا لكل هذه الانواع او لكل نوع من تلك الانواع بابا مستقلا الا انهم يفهمون ويدركون ان بين هذه الانواع علاقات يرتبط بعضها ببعض، فمثلا عدم اتصال الاسناد يتولد عنه الانواع التي سميناها، وهذه الانواع التي سميناها بينها علاقات، كل نوع له ما يربطه بالاخر ويفصله عنه، فهناك جوانب مشتركة بين هذه الأنواع بعضها وبعض، فمثلا المرسل سيتبين لنا من خلال كلامنا فيه أنه ما يروي التابعي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في أشهر معانيه، أي أن السقط الذي وقع في المرسل هو في هذا الموضع، في موضع الصحابي أو في موضع من فوقه التابعي، حيث يضيف التابعي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانقطاع هو في موضع آخر من الإسناد، لكن هذا سقط وهذا سقط، وإنما السقط الأول في أعلى الإسناد والآخر في أثناء الإسناد. المعضل سيتبين لنا أنه سقوط أكثر من رجل في موضع واحد من الإسناد، سيشترك مع المرسل والمنقطع في أصل السقط، ولكن يختلف في عدده. المنقطع يختلف عن المرسل في المكان الذي وقع فيه ذلك السقط. وبطبيعة الحال تنويع هذه الأنواع وتعديد هذه الأنواع يستفيد به المحدثين بمعرفة درجة كل نوع من الضعف، لأن الضعف كما درجات، كما أن الصحة درجات، هناك الضعيف والضعيف جدا، وهناك الضعيف الذي يصلح للاعتبار والاستشهاد والاستئناس به، وهناك الضعيف الذي يهدر ولا يعرض عليه ولا يلتفت إليه. إذن تنويع علماء الحديث لهذه الأنواع مفيد، وسيتبين لنا وجه ذلك في كل نوع من تلك الأنواع. نجد مثلا التدليس، الإرسال الخفي. التدليس أن يعمد الراوي إلى رواية الحديث عن شيخ هو لم يسمع الحديث من ذلك الشيخ، إنما سمعه من واسطة أو من رجل آخر عن ذلك الشيخ، فأدى ذلك إلى أن الحديث وقع فيه سقط، وقع فيه عدم ذكر بعض رواته، فهذه صورة من صور الانقطاع، لأن المنقطع هو الذي لم يذكر من أثناء إسناده أحد الرواة. ولكن عرفنا ذلك عن طريق خفية، وهي التي تسمى بالتدليس، فأدركنا الانقطاع الذي حصل في الإسناد عن معرفتنا بمذهب هذا الراوي أو من عادته في الروايات، بأنه يستعمل أحيانا التدليس لإحداث السقط في الإسناد. فنحن لما عرفنا من عادة هذا الراوي وعرفنا أنه يتعاطى هذا التدليس، أدركنا أنه إذا روى على بصيغة محتملة للسماع ليس صريحة في السماع، أنه ربما يكون قد أسقط راويا من الوسط، فيكون الحديث حينئذ منقطعا. فاستطعنا بذلك أن نفهم العلاقة بين المنقطع وبين التدليس، فالتدليس وسيلة وقوع الانقطاع، الوسيلة من الوسائل التي يحدث بها الانقطاع في الإسناد. وكذلك الإرسال الخفي، أن يكون الرجل عاصر شيخه ولكنه لم يسمع منه، عاصر شيخه ولكنه لم يسمع منه، فإذا ما روى عنه يكون هناك عدم اتصال، لأن هناك واسطة بينه وبين شيخه ذلك. نعم هو عاش في زمانه، عاصره بطبيعة الحال، ولكنه لم يلتقي به، لم يسمع منه حديثا مباشرة، وإنما أخذ بواسطة عنه، ثم أسقط تلك الواسطة وارتقى بالحديث إلى ذلك الشيخ الذي قد عاصره، حينئذ وقع في الإسناد انقطاع، أليس كذلك؟ لكننا استدللنا على ذلك الانقطاع بمعرفتنا بالتواريخ، وبأن هذا الراوي لم يلتقي بهذا الشيخ ولم يسمع منه، مع أنه قد عاصره وعاش معه في زمن واحد. فبمعرفتنا بتواريخ الرواة ومعرفتنا بكون هذا الراوي التقى بهذا أو لم يلتقي بهذا، سمع من هذا أو لم يسمع من هذا، عرفنا أن هناك سقط وقع في الإسناد الذي رواه عن الشيخ الذي عاصره ولم يسمع منه ولم يلتقي به. فصار الإرسال الخفي، صار الإرسال الخفي من هذه الحيثية وسيلة أو دليلا يستدل به علماء الحديث لمعرفة كون الإسناد قد وقع فيه انقطاع. إذن بمعرفتنا بتاريخ الرواة ومعرفتنا بهذه الأنواع يعينون على معرفة الانقطاع، وهنا ندرك العلاقة بين الإرسال الخفي والانقطاع، العلاقة بين التدليس و الانقطاع. فلو فرضنا ان المدلس اسقط بينه وبين من روى عنه رجلين، يصير الحديث مدلسا، ومن جهة اخرى يسمى ايضا معضلا، او الذي ارسل ارسالا خفيا اسقط بينه وبين من روى عنه رجلين، فيكون حينئذ من قبيل المعضل كما انه من قبيل المرسل الخفي. ايضا حينما نأتي الى الابواب التي كلها تندرج تحت باب العلة او الخطأ في الروايات من قبل الرواة، فمثلا عندنا الشاذ، عندنا المعلول، عندنا المضطرب، عندنا المقلوب، عندنا المدرج إلى غير ذلك. هذه الأنواع هناك ما يربط بعضها ببعض، هناك ما يربط بعضها ببعض، فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يستدلون على كون الراوي أخطأ فيما روى بطريقين: الطريق الأول التفرد الذي لا يحتمل، الطريق الأخرى الاختلاف بين الرواة. فإذا تفرد الراوي برواية لم يحتمل من مثله أن يأتي بمثلها، وضمت إلى روايته قراء ترجح لدى الناقدين أن هذا خطأ وأن هذا الراوي أتى بالحديث على غير الصواب، فإنهم يحكمون على الحديث حينئذ بكونه خطأ، وهذا ما يسمى بالشروع عندهم، وهو التفرد الذي لا يحتمل. ثم قد يكون الراوي ممن يحتمل منه تفرده، لكن لا يحتمل منه اختلافه. فإذا خالف الأكثر عددا أو الأقوى حفظا وأكثر معرفة بالأسانيد والمتون، فحينئذ نستدل بخلافه للآخرين بخلافه للناس على أنه أخطأ فيما روى. فإذا العلماء يستدلون على خطأ الراوي في روايته إما بالتفرد الذي لا يحتمل من مثله أو بالاختلاف بينه وبين سائر الرواة الثقات الحفاظ. فإذا ما أخطأ هو إما أن يزيد في الرواية وإما أن ينقص منها وإما أن يبدل شيئا بشيء. هذه هي الصور المحتملة للخطأ. الراوي إذا ما أخطأ أي روى الرواية على غير وجهها، على غير الوجه الذي تحمله بها، فإما أنه سمع الحديث على وجه من عن راوي معينين مثلا فأبدله براوي آخر، سمع الحديث بكلام معين فأبدل كلمة بكلمة، أبدل جملة بجملة، فهذا يسمى إبدال تغيير، هو الذي يسمى عند المحدثين بالقلب، أن يقلب الراوي بعض من جاء في الإسناد أو بعض ما جاء في المتن. فالحديث مثلا معروف عن نافع عن ابن عمر، فهو يروي عن سالم عن ابن عمر، فهذا قلب. ماذا فعل هذا الراوي؟ إنه بدلا من أن يرويها على الصواب عن نافع عن ابن عمر، إذا به يرويها عن سالم عن ابن عمر. نافع وسالم كلاهما ثقة، لكن الحديث حديث من منكما؟ هل هو حديث نافع أم حديث سالم؟ فإذا رواه عن سالم عن ابن عمر بينما هو مروي من حديث نافع عن ابن عمر، نقول قد أخطأ ذلك الراوي في إسناد ذلك الحديث، حيث قلب راويا براوي، والقلب هو الإبدال، أو فعل ذلك في المتن، أو قدم وأخر كما في الحديث حديث ابن عمر، حديث أبو هريرة في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقال بعض الرواة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا قلب في المتن، هذا قلب في المتن. إذن عرفنا ذلك القلب عن طريق الاختلاف بين الرواة. فلولا أن هناك من الحفاظ الثقات من روى الحديث على الصواب من غير خطأ في الرواية، لما عرفنا الخطأ الذي وقع فيه ذلك الراوي، فإننا استدلنا على خطأه لما وجدنا غيره من الثقات ممن هم أحفظ منه أو أكثر عددا منه يروي الحديث على الوجه الصواب. فظهر من مقارنة رواية هذا برواية الحفاظ أن بين الروايات اختلاف، فبالاختلاف استدلنا على خطأ المخطئ وإصابة المصيب. كذلك الإدراج، الإدراج نستدل عليه بكلم الراوي خالف غيره، حيث جعل بعض الكلام الذي هو من كلام الرواة منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، فهذا اسمه إدراج، أن يروي الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول بعد ذلك كلاما من قبل نفسه شرحا لبعض مفردات الحديث أو تسريعا على الحديث، ويذكر حكما فقهيا مبنيا على ذلك الحديث، لأن هؤلاء الصحابة كانوا فقهاء علماء رحمهم الله ورضي عنهم، أو قد يقع ذلك من التابعي نفسه، يعني الراوي سواء كان صحابيا أو تابعيا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن رواه استنبط منه حكما فقهيا أو شرح بعض مفردات الحديث أو بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك بعقب روايته للحديث. فالمفترض الراوي حينما يروي ذلك عن هذا الصحابي أو ذاك التابعي أن يميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، بكلام الراوي، فيقول عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقال فلان كذا وكذا، فيميز بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما قاله غيره من رواة الحديث. بعض الرواة أخطأ فأدمج كلام الراوي الصحابي أو التابعي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، استدلنا على ذلك بالخلاف بين الرواة، بالخلاف بين الرواة، وهكذا قص على ذلك التصحيف والتحريف. التصحيف والتحريف سببان يؤديان إلى وقوع الخطأ في الرواية. الراوي قد يكون اعتمد على كتاب غير مصحح، غير مقابل، غير منقح، فيقع فيه من التصحيف والتحريف ما شاء الله عز وجل، فحينما يروي يقع في الخطأ، فيكون التصحيح والتحريف حينئذ سببا في وقوع العلة في الحديث، وقوع الخطأ في الحديث. إذن هذه أنواع كلها من هذه الحيثية يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ولهذا يصح أن تصف الحديث الواحدة حيث يقع فيه خطأ من قبل بعض الرواة بأكثر من هذه الوصف بأكثر من وصف من تلك الأوصاف، فتقول مثلا هذا حديث شاذ مقلوب أو معلول مقلوب، هذا وصف صحيح، وهذه الأنواع تجتمع ولا تتباعد أو لا تتناصر، بل هي كما قلت يكمل بعضها بعضا. فالحديث مثلا إذا استدلنا على وقوع القلب فيه عن طريق الاختلاف بين الرواة، فالحديث من هذه الحيثية يكون معلولا لأن العلة يستدل عليها بالاختلاف الواقع بين الرواة كما سيأتي، واضح هذا الكلام. ومن الجهة الأخرى يصح أن تصفه أيضا بكونه مقلوبا، يعني كأنك تقول هذا الحديث وقع فيه خطأ واستدلنا على ذلك الخطأ بالخلاف بين الرواة، فصار الحديث من هذه الحيثية معلولا لأن العلة تدركه باختلاف الرواة، فيقدم رواية الأقوى على الأدنى قوة، الأحسن على الأدنى حظا. وكان الخطأ الذي وقع فيه ذلك الراوي في هذه الرواية هو من قبيل القلب في الروايات، لأنه أبدل شيئا بشيء في إسناد الرواية أو في متنها، فمن هذه الحيثية يصدق على الحديث وصف المقلوب، يصدق على الحديث وصف المقلوب، فلهذا يصح أن تصف الحديث حينئذ بكونه مقلوبا وبكونه أيضا معلوما. كذلك الحديث الشاذ، بعض أهل العلم قد يأتي عنه أنه يسأل عن حديث فيقول هذا حديث شاذ، ويأتي إمام آخر يسأل عن الحديث نفسه فيقول هذا حديث مدرج، هذا حديث مدرج، أو يسأل إماما عن حديث فيقول هذا حديث معلول، والآخر يقول هذا حديث مقلوب. فيتبادر إلى بعض بسطاء العلم بأن هناك اختلاف بين أهل العلم في وصف هذا علة هذا الحديث أو في الحكم على ذلك الحديث، وليس هناك أي اختلاف بالمر، بل كلام الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى يصبه في معنى واحد، غاية ما هنالك أن هناك من الأئمة من ذكر كون الرواية خطأ، وهناك من بين وجه ذلك الخطأ، فمن قال إن الحديث شاذ أو قال إنه معلول أفاد بعبارته تلك أن الحديث وقع فيه خطأ، أن الحديث وقع فيه خطأ، ولم يبين في عبارته هذه نوع الخطأ الذي وقع في الراوي، فقط هو بين أن خطأ وقع في الرواية فقال هو شاذ أو معلول، بينما الذي قال مدرج أو مقلوب أفاد فائدة زائدة حيث بين لنا نوع الخطأ الذي وقع في ذلك الراوي، وهو أنه أخطأ حيث قلب شيئا بشيء في الإسناد أو في المتن، أخطأ حيث أدرج كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي قال هذا شاذ أو معلول فقط اكتفى بأن أشار إلى أن الحديث وقع فيه خطأ، لكن لم يذكر لنا نوع ذلك الخطأ، بينما الذي قال هو مقلوب أو قال هو مدرج أفاد فائدة زائدة حيث بين لنا صورة هذه الخطأ هذا الخطأ ونوع ذلك الخطأ الذي وقع فيه ذلك الراوي في هذا الحديث. ومن هنا نستطيع أن نتفهم كثيرا من أقوال أهل العلم التي ربما يستعصي فهمها على بعض الطلبة المبتدئين، فيظن أن اختلاف الواقع بين أهل العلم وليس ثمة اختلاف، بل كلام الأئمة يشرح بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع علوم الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
النوع الرابع من أنواع علوم الحديث وهما يسمى عندهم بالمسند، والمسند في تعريفه ثلاثة أقوال عند أهل العلم. التفسير الأول أو التعريف الأول هو تعريف الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه علوم الحديث، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقال: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاشترط لوصف الحديث بكونه مسندا أن يتحقق فيه أمران وصفان: الوصف الأول أن يكون إسناده متصلا، الوصف الآخر أن يكون مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي مرفوعا. إذا المسند عند الحاكم النيسابوري هو المتصل المرفوع. أن يتحقق هذين الوصفان فيه، وصفه الاتصال أي إسناده يكون متصلا، ووصفه الرفع والإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ بن حجر عرفه بقوله مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهذا كمثل قول الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، لكنه أفاد بقوله بسند ظاهره الاتصال ولم يكن بسند متصل جزما، لأنه وجد في كلام أهل العلم ووجد في الكتب التي اشترط أصحابها أن يخرجوا المسانيد من الأحاديث كالإمام أحمد في المسند، وجد أنهم يخرجون الحديث الذي يقع فيه الاتصال من حيث الظهور وليس من حيث التحقق. فالمرسل الخفي مثلا، نحن قلنا المرسل الخفي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هو أن يروي الراوي عمن عاصره وهو لم يسمع منه، فهذا إسناد متصل ليس متصلا، لأن المعاصرة لا تستلزم اللقاء ولا السماع، عاش في زمنه ونحن عشنا في زمن مشايخ كثيرين ولم نلتقي بهم، فليست المعاصرة وحدها كافية في الحكم باتصال الإسناد، بل لابد من المعاصرة مع العلم بالسماع. لسيما إذا كنا نعلم أن هذا الراوي رغم أنه عاصر شيخه لم يسمع منه ولم يلتقي بيوازع، وكان هذا أمرا معروفا معلوما لدى أهل العلم، فنقول هذا ليس متصل وهو من باب الإرسال الخفي، لكنه يدخل العلماء في المسانيد على سبيل المجاز، كما سئل الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى عن مثل هذه الروايات هل تدخل في المسند، قال تدخل في المسند على المجاز أي من باب التوسع، لأنه عاصر شيخه، نعم نحن نعلم أنه لم يسمع منه ولم يلتقي به، لكنه إذا أردت أن تؤلف كتابا في المسند فتتسامح في ذلك فتدخل مثل هذه الروايات، لكن إذا أردت أن تحكم على كل رواية من رواية من تلك الروايات فليس لك إلا أن تحكم بأنها غير متصلة، لكن من حيث التصنيف يجوز لك أن تدخلها في كتاب وسمته بالمسند إذا كنت تشترط فيه أن تخرج الروايات المسانيد أو الروايات المسندة، وهذا أمر سائغ ووجد في صنيع أهل العلم، مع جزمهم أنفسهم بأنهم أو بأن هؤلاء الرواة لم يسمعوا من هؤلاء المشايخ الذين رووا عنهم على سبيل الإرسال الخفي، ولكنه أمر من حيث التصنيف يجوز. هناك من أهل العلم هو الخطيب البغدادي من اشترط شرطا واحدا من هذين الشرطين وهو الاتصال، ولم يشترط كون الحديث مرفوعا ومضافا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فاكتفى في اطلاق لفظ المسند على ما كان اسناده متصلا الى من اضيف اليه، سواء اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او اضيف الى احد سواه. وهناك من اهل العلم هو الامام ابن عبد البر من اشترك في المسند ان يكون مضافا الى رسول الله اتصل اسناده او لم يتصل، فالاسناد الذي لم يتصل اسناده مضافا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصح ان يكون حينئذ من قديم المسند في عرف واصطلاح الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ولعل هذا هو المذهب الذي ذهب إليه من ذهب من أهل العلم، أن المرسل الخفي يدخل فيه المسند بهذا في المسند بهذا الاعتبار من حيث إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان إسناده من هذه الحيثية غير متصل. نحن عرفنا الخلاف في هذا الباب، وكما أشار الإمام ابن كثير قال فهذه ثلاثة أقوال ولم يرجح قولا على آخر. لماذا لم يرجح الإمام ابن كثير في هذا الباب؟ ذكر الأقوال الثلاثة من غير ترجيح، ومن قبله فعل الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لأن هذا الباب ليس من باب الخلاف التضاد الذي يوجب الترجيح، ولم هو من خلاف التنوع الاختلاف في استعمال المصطلح، فبعض أهل العلم يستعمله على معنى، وبعض أهل العلم يستعمله على معنى آخر، والبعض الآخر يستعمله على معنى آخر، وهكذا، فهذا من باب التنوع في استعمال ذلك المصطلح. ماذا نستفيد من هذا التنوع؟ نستفيد من هذا التنوع أننا إذا وجدنا إماما من أئمة العلم استعمل المسند على معنى من هذه المعاني لا يعاب عليه، لأنه استعمل المصطلح على معنى معروف منصوص عليه. فإذا أنت قلت هذا حديث مسند وتقصد كونه مرفوعا حتى وإن كان الإسناد غير متصل فهذا استعمال صحيح، من حيث الاستعمال لا يعاب عليك، ومن عاب عليك هو الذي يعاب عليه لقول العلماء لا مشحة. فالاصطلاح من عمد إلى إسناد متصل فوصفه بكونه مسندا وإن لم يكن مرفوعا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أيضا أمر سائغ، استعمال صحيح لأنه موجود عن بعض أهل العلم. ولهذا إذا وجدت إماما من أئمة العلم يحكم على حديث بأنه مسند فلا تبادر فتقول إذا هو حكم باتصال أو إذا هو حكم بكونه مرفوعا، لا تبادر إلى ذلك إلا بعد أن تتدبر كلامه وأن تعرف اصطلاحه فتفهم على أي معنى يطلق ذلك العالم المسند. هل يطلقه على المرفوع المتصل أم على المرفوع وإن لم يكن متصلا أم على المتصل وإن لم يكن مرفوعا؟ فإذا صار لفظ المسند حيث أطلق عند علماء الحديث لا يدل على معنى الاتصال والرفع جزما، وإنما يستدل على ذلك بمعرفتك بمذهب ذلك العالم أو بتتبع كلامه وتأمله فتعرف المعنى الذي أراده من إطلاق ذلك المصطلح. ننتقل للنوع الذي بعده، الحديث المتصل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه.
الحديث المتصل يسمى أيضا بالموصول، ووجد في استعمال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه استعمله بلفظ المتصل، كل ذلك مستعملا عند أهل العلم. وإذا كان الحديث متصلا فلا يكون قد وقع فيه سقط من عدد من إرسال أو انقطاع أو إعذار، ولهذا قال وهو ينفي الإرسال والانقطاع. والاتصال تعريفه الذي ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هو أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن روى عنه، كل راو سمع الحديث ممن روى عنه. ونحن ذكرنا في لقاء سابق بأن هذا وإن كان متصلا إلا أنه ليس شاملا لكل صور الاتصال، لأن هناك رواة لم يسمعوا من المشايخ ومع ذلك حديثهم عنهم متصل، لأن السماع وسيلة أو طريقة من طرق التحمل عند علماء الحديث وليست هي الطريق الواحدة، ليس التحمل عن طريق السماع هو الطريق الوحيدة في تحمل الحديث، بل هناك طرق ثمانية سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في موضعين، منها العرض وهو الذي يسمى بالمقابلة. السماع أن تسمع لفظ الشيخ، فالشيخ يملي وأنت تسمع، الشيخ يملي وأنت تسمع، فلهذا أنت سمعت منه أليس كذلك؟ لكن العرض عكس ذلك، أنت الذي تقرأ والشيخ يقر قراءتك، تمسك بالكتاب بين يدي الشيخ وتقرأ ما في الكتاب والشيخ يقر لك القراءة ويصحح لك القراءة. هل أنت سمعت لفظ الشيخ؟ أنت لم تسمع لفظ الشيخ، إنما تحملت عنه عن طريق العرض كما يعرض القارئ للقرآن على الشيخ الذي يقرئه القرآن. فمن الذي يقرأ، الشيخ أم القارئ؟ القارئ هو الذي يقرأ والشيخ يقر له قراءته. إذن هذا الذي تحمل عن طريق العرض أو عن طريق القراءة هل سمع لفظ الشيخ؟ لم يسمع لفظ الشيخ، إنما الشيخ هو الذي سمع لفظه وعبارته، ومع ذلك فهذه الطريقة حجة عند أهل العلم وهي يحكم باتصالها، وهي من أقوى طرق التحمل من أهل العلم من يقدمها على السماع، ومنهم من يجعلها بمنزلة السماع، من أهل العلم من يقدمها على السماع ومنهم من يجعلها بمنزلة السماع كالبخاري وغيره من أهل العلم، وذلك هو الراجح عند أهل العلم، لأن القراءة والسماع سواء من حيث الحكم والمنزلة. فالذي تحمل عن طريق العرض إذا ما روى عن شيخه يكون حديثه متصلا أم لا؟ متصل، ومع ذلك هو لم يسمع من الشيخ. فلهذا كان ينبغي أن يعبر عن الاتفاق بأن يقال فيه أن يكون كل راوي من رواة الإسناد قد تحمل الحديث عن شيخه بطريق من الطرق المعتبرة، سواء كان سماعا أو غيره من الطرق التي هي عند أهل العلم تعتبر في الاتصال ويعقد باتصالها. يقول سواء كان ذلك في المرفوع أو في الموقوف أو في المقطوع، أي من دون الموقوف هو ما يضاف إلى غير الصحابي، هو ما يضاف إلى التابعي فلان بعده، وهو يسمى عنده بالمقطوع وهو بخلاف المنقطع الآتي. يعني وصفك للحديث بكونه متصلا لا يشترط أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد يكون مضافا إلى النبي وهو متصل، وقد يكون مضافا إلى الصحابي وهو أيضا متصل، أي اتصل الإسناد إلى من انتهى إليه الخبر بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإسناد متصلا إلى التابعي، فتقول هذا إسناد متصل إلى الحسن البصري، متصل إلى سعيد بن المسيب ونحو ذلك، فكل ذلك يوصف بكونه متصلا. لكن بعض أهل العلم قال يجوز لك أن تقول مثلا أو أن تجمع في الوصف بين الوصف والرفع، تقول هذا موصول مرفوعا، والوصف والوقف تقول هذا موصول موقوفا. لكن إذا أردت أن تجمع بين الوصل والقطع فلا تفعل، لأن القطع بمعناه اللغوي يتنافى مع الوصل، فذهب أهل العلم أنه حينئذ لا تستعمل لفظ المقطوع حتى لا تقع في الإيهام أو توقع في الإيهام، وإنما تقول مثلا هذا موصول إلى الحسن البصري، هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، هذا متصل إلى محمد بن شهاب الزهري وهكذا، ولا تقول هذا موصول مقطوع لما بين الوصل والقطع من تعارض وتنافي. ننتقل للنوع الذي بعده، الحديث المرفوع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع السادس المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، بمعنى إذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو قيل بحضرته صلى الله عليه وسلم قولا من قبل بعض أصحابه ولم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل أو ذلك القول، فهذا يعتبر إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل وذاك القول، فهو يعد من المرفوع أيضا. وبعضهم أدخل ما له تعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم سواء الخلق أو الخلق، لأن ذلك كله يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ذلك داخل في المرفوع. والعلماء الذين اشترطوا في تصنيفه أن يخرجوا المرفوعات أدخلوا كل ذلك، كالبخاري مثلا أو كالإمام مسلم في الصحيحين إنما يخرجان الأحاديث المرفوعة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدخلوا كل ما كان قولا للنبي صلى الله عليه وسلم مما هو صحيح عندهم بطبيعة الحال، أدخلوا كل صحيح عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا خلقيا أو خلقيا، فكل ذلك داخل في المرفوع. يقول إن الخطيب البغدادي لم يدخل فيه المرسل، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أنه أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما أخبر فيه التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون حينئذ مرفوعا في نظر الحافظ الخطيب. والواقع أن الخطيب لا يخالف في ذلك وليس له اصطلاح خاص، وإنما وصف ذلك على سبيل التغليب، لأن أغلب الأحاديث المرفوعة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما تقع من قبل الصحابة، فالصحابي هو الذي يضيف ذلك غالبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان يقع المرسل مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أضافه إلى النبي إنما هو تابعي وليس صحابي، وهذا وإن كان يقع إلا أن ذلك نادر بالنسبة للمرفوعات المضافة من قبل الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عامة المحدثين يغلب على استعمالهم في المرسل ألا يصفونه بالرفع، فلا يقولون مثلا هذا مرسل مرفوع، إنما المرسل يقولون هذا مرسل. وكلمة مرسل في الاصطلاح تتضمن الرفع، كلمة مرسل في الاصطلاح تتضمن الرفع. فأنت إذا سمعت المحدث يقول هذا مرسل فأنت تفهم تلقائيا أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خطيب نفسه وغيره من العلماء عرف المرسل بأنه الذي أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الخطيب البغدادي أن هذا هو الأكثر في الاستعمال، يعني أكثر ما يستعمل المرسل فيما نتبه أو أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المرسل يستعمل بكثرة أيضا في كل ما لم يتصل بحال من الأحوال، سواء في وسط الإسناد أو في نهاية الإسناد، ولكن كما قال الخطيب البغدادي إن أكثر أو أغلب استعمال المحدثين المرسل فيما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحدث إذا ما قال هذا مرسل فأنت تلقائيا تفهم أنه مرفوع، ولا تحتاج إلى أن يوصف بكونه مرفوعا لتتحقق هل هو مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، بل مجرد وصف المحدث للحديث بأنه مرسل فأنت تفهم بالضرورة أنه يقصد أي مرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يقصد أنه مرسل في موضع آخر من الإسناد فغالبا ما يبينون ذلك، أو يكون الحال مبينا لذلك، لأنه مثلا يتكلم عن إسناد يقول هذا مرسل فلان لم يسمع من فلان، فتفهم على طول أنه يقصد بالإرسال هنا الانقطاع. وقد سيأتي أن الإرسال والانقطاع يستعملان كثيرا كل منهما في موضع الآخر. نأتي إلى النوع الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل.
الموقوف يختلف عن المرفوع، فالموقوف كما عرفنا هو المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الموقوف فهو المضاف إلى واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فإذا أضيف إلى صحابي من الصحابة قولا أو فعلا فذلك يعد في الموقوف، تقول فيه إنه موقوف. أما إذا كان الوصف مضافا إلى أو الحديث مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك المرفوع، كأن الراوي جاء عند الصحابي وأوقف الحديث ولم يرتقي به ولم يتجاوز به الصحابي ولم يرتقي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عند الصحابي ووقف، فلذلك سمي موقوفا، سواء كان الإسناد متصلا أو غير متصل، سواء كان الإسناد متصلا أو غير متصل، لأن الرفع والوقف إنما هما وصفان للمتن لا للإسناد. هذا الكلام أو هذا الفعل، هذا القول، هذا الوصف إلى من أضيف، فإن أضيف إلى النبي فذلك مرفوع، أو أضيف إلى الصحابي فذلك موقوف. أما الاتصال والانقطاع فهو من مباحث الأسانيد، فلا يؤثر في هذا الوصف الذي أضيف إلى من أضيف إليه. فالموقوف هو المضاف والمنسوب إلى أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء كان ذلك الحديث مرفوعا أو سواء كان هذا الحديث متصلا أو غير متصل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي، قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
بعد أن انتهى من تعريف الحديث الموقوف ذكر أنه يعبر عنه بألفاظ أخرى وبأسماء أخرى، فذكر أن ذلك الموقوف أي المضاف إلى أحد الصحابة الكرام هو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم أثر. فالأثر في استعمال العلماء المحدثين والفقهاء هو المضاف إلى منزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا صحابيا أو تابعيا، فكل ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى أثرا، يسمى أثرا. ومن ذلك ما وجد في المصنفات أو في تسمية بعض المصنفات الحديثية والفقهية كمعرفة السنن والآثار في البيهقي، معرفة السنن والآثار، يقصد بالسنن أي المرفوعات المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالآثار ما أضيف إلى غيره من الصحابة أو التابعين. فمن هذا نأخذ أن الآثار هي المضافة إلى غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونأخذ أيضا من تسمية الإمام البيهقي لكتابه ذلك بأن السنن تطلق على المرفوعات، معرفة السنن والآثار. فإذا وجدت في كلام أهل العلم مثل هذا التعبير فاعلم أنه يقصد بالسنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المضافة إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون حينئذ كلمة سنة بمعنى مرفوع، كلمة سنة بمعنى مرفوع، وهو الذي يعبر عنه بكلمة حديث، بكلمة حديث، فتقول الأحاديث والآثار. فالأحاديث هي المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار المضافة إلى غيره ممن جاء بعده من الصحابة أو التابعين. كل ذلك مستعمل في عبارات أهل العلم رحمه الله ورضي عنهم. وإن كان لفظ الحديث أحيانا يستعمل على أكثر من ذلك أو على معنى أوسع، ذكرنا في لقاء سابق أن المحدثين يستعملون الحديث على الإسناد نفسه، فيقول الواحد منه مثلا عندي لهذا المتن 10 أحاديث، أو عندي 10 أحاديث عن كما قال شعبة، عندي 14 حديثا عن المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين. فالحديث واحد، المتن واحد، ولما يقصد بالأحاديث هنا الأسانيد. وكما قال البخاري رحمه الله تعالى: أحفظ من الصحيح 100,000 حديث صحيح، ومن غير الصحيح 200,000 حديث غير صحيح. فسره العلماء بأنه يقصد الأسانيد المتعددة للمتن الواحد، وإلا فلو جمعت الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة وما لا أصل له، بل والآثار، لا تبلغ هذا العدد، لا تبلغ هذا العدد. وهذا الجمع الكبير للسيوطي على توسعه في الجمع، جمع الصحيحة والضعيفة والموضوعة وما لا أصل له والباطل والمنكر، وفيه المكرر الكثير، فيه المكرر الكثير، وجمع الموقوفات سواء عن الصحابة أو عن التابعين. وكتابه لم يبلغ عدد الروايات التي فيه 50,000، بل هي 46,000 تقريبا. فهذا رغم وسرته في الجمع وتوسعه في الجمع لم يبلغ هذا العدد. فكيف يقول البخاري وحده انه يحفظ من الصحيح فقط 100,000 حديث، ومن غير الصحيح 200,000 حديث؟ فالعلماء قالوا انما قصد البخاري بالحديث هنا الاسناد، يقصد بالحديث هنا الاسناد. فالحديث المتن الواحد اذا كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا، اذا روي باكثر من اسناد فكل اسناد من تلك الاسانيد يسمى حديثا، وانما يعرف ذلك من خلال السياق. لفظ السنه وان اطلقه العلماء او بعض اهل العلم على الحديث او على المرفوع او على ما اضيف الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، الا ان بعض اهل العلم يقول ان هذا الاستعمال من باب التوسع في الاصطلاح، والا فاصل السنه ليست هي الحديث نفسه وليس هو المرفوع نفسه، وانما السنه ما دل عليه المرفوع، ما دل عليه الحديث. بمعنى عندنا مثلا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في الصلاه، فهذا يسميه حديث. الصحابي يحكي فعلا النبي صلى الله عليه واله وسلم بانه كان يرفع يديه في الصلاه. هذا حديث مرفوع ام لا؟ هذا مرفوع، يسمى مرفوعا لانه مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، واضح؟ لكن تسميه سنه، ان سميته سنه فتقصد بالسنه هنا الحديث. لكن بعض اهل العلم يقول لا، لا نسميه سنه، انما السنه هي رفع اليدين، فتقول من السنه رفع اليدين في الصلاه. اما لفظ الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نسميه حديثا ونسميه متنا ونسميه مرفوعا. اما اذا اردنا السنه فنقول السنه ما دل عليه ذلك الحديث من سنيه هذا الفعل، من سنيه هذا الفعل. وطبعا هذا اختلاف غير مؤثر في المساله، ولكن اردت ان اذكره حتى تكون على تبصره منه. هناك ايضا من المصطلحات التي توجد في استعمال اهل العلم الخبر، مصطلح الخبر. عرفنا الاثر، عرفنا الاثر هو ما اوتى الى غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه او التابعين، وعرفنا الحديث. فما هو الخبر؟ الخبر كل ما يروى من الروايات سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن غيره من الرواه. فاذا اضيف الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى خبرا ايضا، لانه شيء اخبر به، اخبر به راوي من الرواه، نقله ناقل. واذا اضيف الى الصحابي فهذا ايضا خبر، واذا اضيف الى التابعي فذلك ايضا خبر. فكل ما يتنقله الناس من الروايات والاخبار يسمى في عرف المحدثين خبرا، يسمى في عرف المحدثين خبرا. وان كان المحدثون لكثرة اشتغالهم بالحديث المرفوع تأثيرا ما يطلقون الخبر على إرادة الحديث المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أيضا من المصطلحات الإسرائيليات، يوجد هذا في كتب أهل العلم. والإسرائيليات هي ما أضيفت إلى بني إسرائيل سواء عن أفواههم أو عن كتبهم. ورسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذه الإسرائيليات هي التي أضيفت إلى الكتب القديمة أو إلى بني إسرائيل. وهناك من الصحابة من كان إسرائيليا، كان يهوديا ثم أسلم، فحدثوا ببعض ما عندهم من العلم، وكان الصحابة يسمحون في نقل ذلك إذا لم يكن معارضا لما في شريعة الإسلام. وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول.
المقطوع هو ما أضيف إلى من دون الصحابي، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. ويسمى كما يسمى الموقوف أثرا أيضا كما قلنا ذلك. فالأثر يشمل المرفوع الموقوف والمقطوع. يقول الإمام ابن كثير: هناك من أهل العلم من استعمل المقطوع أو عبر عن المقطوع بلفظ منقطع، فقال هذا حديث منقطع، يقصد كونه مقطوعا أي مضافا إلى أحد التابعين، لا يقصد أن إسناده لم يتصل. وهذا من التوسع في الاصطلاح، لأن المقطوع والمنقطع كلاهما من حيث اللغة بمعنى واحد. وهناك من عكس الأمر، فوجد في كلام بعض أهل العلم استعمل المقطوع بمعنى المنقطع، فيقول هذا إسناد المقطوع أي لم يتصل إسناده، أي وقع فيه انقطاع. وهذا إنما يعرف المعنى أو المراد منه من خلال تتبع الرواية أو سياق الكلام، فنفهم مراد العالم في كل موضع من المواضع. أكمل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح.
يتكلم من حافظ ابن كثير رحمه الله هنا نقلا عن ابن الصلاح في مسألة المرفوع حكما. ما هو المرفوع حكما؟ حديث من حيث اللفظ موقوف. إذا نظرنا إلى الرواية نظرة مجردة عن أي اعتبارات أخرى فهي موقوف مضافة إلى الصحابي. الصحابي قال قولا من قبل نفسه ولم يضفه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الحيثية إذا رأينا اللفظ فقط فالرواية موقوفة. ومع ذلك يرى بعض يرى أهل العلم رحمه الله أن هناك من الموقوفات من ضمت إليها معاني معينة أو قرائن معينة، تلك القرائن سواء كانت قرائن حالية أو لفظية تدل على أن هذا الحديث وإن كان من حيث اللفظ مضافا إلى الصحابي إلا أنه من حيث الحكم هو كالمرفوع سواء بسواء، هو كالمرفوع سواء بسواء، لأنه مما لا يقوله الصحابي إلا عن طريق الخبر. لابد للصحابي لكي يقول هذا هذه الأمور أن يكون قد سمعها ممن أخبره بها سواء كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره. فإذا تحققنا أنه أن المخبر بها إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حينئذ كالمرفوع سواء بسواء. أما إذا اعترنا الشك هل الصحابي أخذها عن رسول الله أو عن غيره، كأن يكون أخذها مثلا عن أهل الكتاب، لما علم أن الصحابة أو بعض الصحابة كانوا يأخذون عن أهل الكتاب، فحينئذ لا تعطى حكم الرفع. من ذلك أن يأتي الصحابي فيقول كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا. معشر الصحابة، يأتي بعض الصحابة فيقول كنا نفعل كذا وكذا وينكر فعلا، أو كنا نقول كذا وكذا وينكر قولا. يقول إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ملاحظة، في بعض النسخ عندكم سقط، في بعض النسخ سقط في عبارة الإمام ابن كثير، فعندكم إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني، هناك سقط نحو سطرين لابد منهما لكي يستقيم الكلام فيصححان على هذا النحو. إن لم يضفه إلى زمان يزاد هنا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم تزاد هذه العبارة حتى يستقيم المعنى. إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. يعني إذا قال الصحابي كنا نقول كذا أو كنا نفعل كذا ولم يقل أن ذلك القول أو الفعل كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا موقوف، لأنه من الممكن أن يكونوا يقولون هذا القول أو يفعلون ذلك الفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأتي الخلاف الذي بعده. فقال وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كنا نفعل في حياة النبي أو في زمن النبي أو كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يدل على ذلك، كما قال بعض الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل. والقرآن ينزل في حياة النبي أم بعد وفاة النبي؟ أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. استدل الصحابي على جواز العزل بأنه كان بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يعزلون عن نسائهم في الوقت الذي ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لو كان ممنوعا أو كان لو كان غير مشروع لا نزل تحريم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل بسكوت القرآن وسكوت الرسول عليه السلام عن ذلك مع كونه كان أمرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بين الصحابة، استدل بذلك على جوازه، إذ لو كان ممنوعا لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام أبو بكر البرقاني عن شيخه أبو بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، يعني رأى أن ذلك من قبيل الموقوف رغم كونه مضافا إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قول ضعيف. يقول وحكم الحاكم النيسابوري برفعه، أي أنه حكمه حكم الحديث المرفوع وعمل كما لو أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الاحتجاج يعني. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه الإمام ابن الصلاح لأنه إذا كان هذا الأمر هذا القول أو ذاك الفعل كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا ينكر ذلك، فهذا يفيد إيه؟ التقرير، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. إذ لو كان منهيا عنه لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يسكت عن خطأ يقع في زمانه أو في حياته إلا يبين للناس أمر دينهم. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي،
قال المصنف رحمه الله تعالى قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع.
كل ذلك تسريع على الصورة السابقة، ما دام أنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صرح الصحابي بذلك فحينئذ له حكم الرفع.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي.
هذا إذا من قبيل المرفوع حكما، أن يأتي الصحابي فيقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لأن الآمر والناهي لهم من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الصحابي قال أمرنا فهو يقصد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نهينا فيقصد ويعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في قول جمهور أهل العلم، ومن خالف ذلك فهو خلاف ضعيف. وبعض أهل العلم فرق بين أن يقول ذلك أحد من كبار الصحابة أو من صغارهم، فإن كان من كبار الصحابة فهو مرفوع يقينا، لأنه مثلا أبو بكر أو عمر من سيأمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان من صغار الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما، فبعض أهل العلم قال لا يعطى حكمه الرفع، الاحتمال أن يكون يقصد بالأمر والنهي أي أمر الخلفاء، أي أمر الخلفاء، ولكن هذا قول ضعيف. أكمل يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
طبعا قول أنس أمر بلال بكذا فهذا مرفوع لا خلاف فيه، لأن بلالا إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جاء أنه أمر بكذا أو نهي عنه كذا، يعني أمر بلال أو نهي بلال، فنفهم ضرورة أن الأمر له والنهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يصرح بذكره. ثم قول الصحابي من السنة كذا، نجد كثيرا في الروايات أن الصحابي يقول من السنة كذا وكذا، فيذكر أمورا معينة أو أحكاما معينة. جمهور أهل العلم على أن قول الصحابي من السنة كذا هو في حكم المرفوع، لأن السنة حيث أطلقها الصحابي فإنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يتبادر إلى الذهن وهذا الذي وجد في اصطلاحهم واستعمالهم. فالصحابي لا يقول سنة ويقصد مثلا سنة أبي بكر ولا سنة عمر، إنما وهذا وإن وجد في مواضع لكنها قليلة لا تقدح في القاعدة العامة. وغالبا ما يظهر من سياق الكلام ما يدل على أن السنة هنا ليست المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في العام الأغلب إذا ما أطلق الصحابي السنة فهو يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المصطلح عن السنة في هذا الزمان إنما كان يقصد به فقط سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ماذا إذا قال التابعي من السنة كذا، الصحابي إذا قال من السنة كذا، فنحن نفهم أنه يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا ما جاء التابعي فقال من السنة كذا، فما الحكم؟ هل يعامل معاملة المرفوع أم لا؟ التابعي سعيد بن مسيب مثلا، الزهري مثلا، الحسن البصري مثلا، كل هؤلاء من التابعين. إذا جاء الواحد منهم فقال من السنة كذا، فأولا لابد أن ننظر هل السنة في عرف التابعين كانت لا تطلق إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. الواقع أن كلمة السنة في عرف التابعين وقع فيها توسع، فصار التابعون يطلقون السنة بطبيعة الحال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يطلقون السنة على سنة الخلفاء أو سنة أبي بكر وعمر، فكل ذلك يسمى عندهم سنة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فمصطلح السنة صار في عرف التابعين أوسع منه في عرف الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فلأجل هذا كان قول التابعي من السنة كذا أمرا محتملا، هل يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يقصد سنة الخلفاء أو سنة أبي بكر وعمر. فلما كان مصطلح السنة في هذا الزمان محتملا أو محتملا للأمرين، لم يكن قول التابعي من السنة كذا دالا على الرفع أو صريحا فيه الرفع، لما يعتريه من ذلك الاحتمال. فإذا لم يكن كذلك فماذا نسميه؟ هل نعامله معاملة الموقوف أخذا بالأحوط لأنه يحتمل أن يكون قاصدا بالسنة سنة الخلفاء أو سنة الصحابة أو سنة أبو بكر وعمر أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحوط أن نضيفه إلى من نتيقن أنه من الممكن أن يضاف إليه، فلا نستطيع أن نجزم بأنه يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الممكن أن نقول لا شك أنه أن إرادته لسنة الخلفاء أو سنة الصحابة هذا داخل في قوله من السنة، فلأجل هذا لا يمكن أن تصفه بأنه إيه موقوف لأنه من الموقوف. الواقع أن الإمام النووي رحمه الله تعالى حكى خلافا في هذه المسألة، فذكر أن بعض أهل العلم جعله من الموقوف كما ذكرنا، ذكره من الموقوف بناء على ما ذكرنا من أنه قوله من السنة فيشمل سنة الصحابة، فإذا يكون داخلا في الموقوف لأن الموقوف ما أضيف إلى الصحابة الكرام، صح الكلام؟ ومن جعله مرسلا من قبيل المرسل، ومعنى جعله من قبيل المرسل إذا هذا القائل بإرساله هو يعتقد أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب هذا الذاهب إلى أن قول التابعي من السنة كذا إنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم هذا العالم أن التابعي إذا قال السنة فهو يقصد سنة رسول الله، فاعتبره كما لو أضاف الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا ما أضاف الخبر إلى رسول الله يكون إضافة متصلة أم مرسلة؟ مرسلة. فسمى هذا العالم الحديث الذي يقول فيه التابعي من السنة كذا اعتبره من قبيل المرسل، ومعنى جعله من المرسل أنه جعله من المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما. ولكن الإمام النووي رجح الوقف في ذلك وهو الأقرب إلى الاحتياط.
قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وما قيل في أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك.
الآثار المروية عن السلف من الصحابة هل المروية عن السلف من الصحابة في تفسير الآيات القرآنية هل لها حكم الرفع أم لا؟ فمن أهل العلم جعلها كالمرفوع. الإمام الحاكم يعتبر في المستدرك كثيرا ما يعد ذلك من المرفوع، مع أنه في غير المستدرك في كتاب المعرفة خاصة ذلك بما له تعلق بأسباب النزول، يعني أن يقول الصحابي هذه الآية نزلت في المناسبة الفلانية، فإن حكايته لسبب النزول هو إضافة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحكي حال النبي أو الموقف الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول هذه الآية عليه صلى الله عليه وسلم. فمهما حكى من سبب نزول الآية فهو يحكي ما كان متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له اليهودي عندكم آية في القرآن لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال ما هو؟ قال قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو واقف على الصخرات وكان يوم جمعة. فهو حكى الموقف أو السبب الذي نزلت فيه تلك الآية، فذلك يعد من المرفوع. لهذا وجدنا مثل هذا الحديث مخرجا عند العلماء الذين اشترطوا رواية المرفوع في كتبهم كالبخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده. فهذا له حكم الرفع، يعامل معاملة المرفوع. أما الذي يقوله الصحابي من قبل نفسه في تفسير بعض الآيات بمقتضى اللغة أو بمقتضى معرفته اجتهادا منه، فهذا لا يعامل معاملة المرفوع، بل هو أثر من الآثار موقوف على ذلك الصحابي، والصحابة تكلموا في العلم عموما في تفسير القرآن وفي غيره، فكل ذلك يعد من قبيل الآثار، منه الصواب ومنه الخطأ، منه الراجح ومنه المرجوح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصحيح في الرفع، والله أعلم.
هنا سورة أخرى من سورة المرفوع حكما، وهي ما ينضم إلى الرواية المتقفة قرينة لفظية، لفظ معين يستدل به على كون الحديث منسوبا ومضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللفظ الأول أن يقول الراوي عن الصحابي، الراوي عن أصحاب مثلا عن أبي هريرة يرفع الحديث، فإذا قال الراوي عن الصحابي عن الصحابي بأنه يرفع الحديث، فنفهم بالضرورة أنه يضيف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا معنى قول الراوي عن الصحابي أنه يرفع الحديث أي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قوله ينيه أو ينيه، كلاهما وجد في الروايات، أي ينيه أي يرويه. فإذا الصحابي لم يقل القول من قبل نفسه، إنما رواه عمن فوقه، والصحابي إنما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو يبلغ به، يأتي الراوي عن الصحابي فيقول عن الصحابي الفلاني يبلغ به، في بطبيعة الحال إذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صراحة، لكن ليس مرادا هنا، ولهذا زيادة النبي صلى الله عليه وسلم هنا زيادة غير صحيحة، إما أنها من النسخ أو من الخبر الكثير، وإلا فكتاب ابن الصلاح ليس فيه ذلك تلك الزيادة، وهي غير مرادة ها هنا، لأنها هنا الإمام يتكلم عن المرفوع من حيث الحكم لا من حيث اللفظ. وقول الراوي عن الصحابي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع من حيث اللفظ لا من حيث الحكم فقط، واضح؟ فالصواب أن يقول هنا يبلغ به فقط، لأنه يبلغ به، هل يبلغ به النبي أم غير النبي؟ لهذا دخلت هذه المسألة في هذا الباب. ولكن الذي عرف من اصطلاح المحدثين انه اذا قال الواحد من الرواة يبلغ عن الصحابي يبلغ به، فهو يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا صرح بقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا فيه إشكال إن شاء الله. كذلك أيضا من العبارات المستعملة في هذا أن يقول رواية، يعني الراوي عن الصحابي مثلا عن أبي هريرة رواية أو رواه، واضح؟ هذه أيضا عبارات توجد في الأسانيد يفهم منها كون هذا الصحابي إنما يروي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقوله من قبل نفسه، فهذا أيضا كله من المرفوع حكما وإن لم يكن من المرفوع صراحة. هناك صور أخرى ذكرها أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالمرفوع حكما ولم يذكرها ابن الصلاح، منها أن يقول الراوي عن الصحابي قال يعني مثلا يجي محمد ابن سيرين يقول عن أبي هريرة قال كذا وكذا. بعض من لا يفهم هذا يتصور أن قال الثانية مكررة وليس ذلك صحيحا بل هي مرادة. قال الأولى الضمير فيها عائد على الصحابي، وقال الثانية الضمير فيها عائد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أيضا له حكم الرفع. منها أيضا ما يترتب عليه ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أن هذا فقد عصى أبا القاسم، فبطبيعة الحال لا يقول ذلك الصحابي إلا إذا كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن ذلك المعنى. أيضا مما لا مجال للرأي فيه كأن يخبر الصحابي عن بعض الأمور التي كانت في بدء الخلق أو ما يتعلق بالأمور السابقة من قصة الأنبياء وغير ذلك أو الفتن والملاحم وعلامات يوم القيامة، وهذا لا يكون فيه مجال للرأي إلا إذا كان ذلك الصحابي من المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب، فحينئذ لا يحكم بالرفع لاحتمال أن يكون إنما أخذ ذلك عن أهل الكتاب وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي إذا قال يبلغ به أو ينميه أو يرفعه فهذا يكون من قبيل الإيه؟ الإرسال، لأن التابعي يعني الراوي عن التابعي راوي عن الحسن البصري يقول عن الحسن يبلغ به أو عن الحسن يرفعه، فكما لو أنه عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل معاملة الحديث المرسل لأن ما رفعه التابعي هو من قبيل المرسل وليس من قبيل المتصل. نكتفي بهذا القدر وننظر فيما عند أخينا الشيخ عبد الرحمن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أعزائي المشاهدين نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف وعبر موقعنا على شبكة الإنترنت فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية. كان السؤال الأول أذكر خلاصة الحكم فيما سكت عنه أبو داود، وكانت الإجابة ما سكت عنه أبو داود، فإذا كان الحديث مذكورا في الصحيحين أو أحدهما أو نص على صحته أحد من الأئمة فهو صحيح، وما كان غير ذلك فهو حسن عند أبي داود عملا بالمتيقن والأحوط.
هذا بطبيعة الحال يعد جوابا عن رأي أبي داود في هذه الأحاديث، لكن السؤال لم يكن كذلك، من السؤال عن هذه الأحاديث وعن منزلتها وأنواعها، فالإجابة الصحيحة أن تقول في سنة أبي داود ما هو صحيح في أعلى درجات الصحة وما هو صحيح دون ذلك وما هو حسب سواء لذاته أو لغيره وما هو ضعيف ولكنه عند أبي داود معمول به وما هو ضعيف جدا، إما أن يصرح بكونه كذلك وإما أن يسكت عنه لشهرته، ولهذا لا يعتمد على مجرد سكوت أبي داود فلا يحكم بحديث على بأنه حسن أو صالح لمجرد أن أبي داود سكت عنه لما ذكرناه.
السؤال الثاني ما معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ كانت الإجابة على الراجح كما قال ابن رجب الحنبلي في قول الترمذي حسن صحيح، قال هو نفسه قد شرحه فذكر أن الحديث الحسن لابد أن يتصف بثلاثة أشياء: الأول ألا يكون في إسناده متهما بالكذب، ثانيا ألا يكون شاذا. ثالثا أن يروى نحوه من غير وجه، فالحسن عنده راجع إلى اجتماع هذا كله، ولا يقال عن رواية واحدة بعينها أنها حسنة.
والأخ ثاني لكن مش عارف عنه. أنا أقول الخلاصة، الخلاصة أن الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى نظر في كلام الترمذي في تعريف الحديث الحسن، في تعريف الحديث الحسن، فالترمذي قال في تعريف الحديث الحسن لا يكون راوي متهما بالكذب، إذن قد يكون ثقة، قد يكون صدوقا، قد يكون ضعفه هينا، وكل هؤلاء لم يتهموا بالكذب، وأن يكون الحديث سليما من الشذوذ، وأيضا أن يروى نحوه من غير وجه. فإذا وجدنا حديثا من الأحاديث راويه ثقة، فهذا حديث صحيح أم لا؟ هذا حديث صحيح لأنه حديث يرويه ثقة وليس فيه شذوذ. ثم وجدنا الحديث نفسه مرويا من غير وجه، تحققت فيه إشارات الصحة الحسن أم لا؟ تحققت فيه إشارات الحسن. لماذا؟ لأن الترمذي يشترط في الحسن أن يكون الراوي غير متهم بالكذب، والثقة متهم بالكذب أم لا؟ غير متهم بالكذب. أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، وهذا أول سالم من الشذوذ. أن يكون مرويا من غير وجه، فكل ما روي من غير وجه وكان سالما من الشذوذ وراويه سالم من يتهم بالكذب فهو عند الترمذي حسن، وهذا الحديث يرويه ثقة وهو سالم من الشذوذ وقد روي من غير وجه، فقد صار من هذه الحيثية حسنا أم لا؟ ثم هو صحيح لأنه من رواية الثقات، فصح أن يوصف الحديث حينئذ بكونه صحيحا حسنا لأنه حسن صحيح، حسن لاجتماع شرائط التلمذين في الحسن، من كون الراوي سالم من التهمة بالكذب، ومن كون الحديث شاذا، ومن كونه مرويا من غير وجه، صحيح لتحقق شرائط الصحة في الحديث. فمن هذه الحيثية صح أن يوصف هذا الحديث بكونه صحيحا، وصح أن يوصف بكونه حسنا، ومن هنا زال الإشكال. والتلاحظين أن هذا الإشكال إنما وجد عند العلماء المتأخرين، بينما المتقدمون سواء من كان في عصر الترمذي بل من قبل الترمذي، فهذا المصطلح استعمله من هو قبل الترمذي، واستعمله من هم في زمان الترمذي، واستعمله من هو بعد الترمذي كالإمام الدارقطني، استعمله حسن صحيح في كلامهم، ولم يكن ذلك موضع استشكال عندهم، إنما وقع استشكال من جاء بعد هؤلاء لما اصطلحوا بالحسن اصطلاحا خاصا، وهذا الاصطلاح ثبت مع الصحيح أو ليس هو صحيحا، لأن الصحيح في المرتبة والحسن فيه مرتبة، فلهذا وقع الإشكال عندهم، بينما في عرف العلماء المتقدمين ليس هذا الأمر مشكلا والله أعلم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ أحمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أحمد، طيب واضح أن اتصال قد انقطع. فضيلة الشيخ، الأخ أبو ربيع من مصر له سؤالان. سؤاله الأول يقول: هل يختص المرسل الخفي بما إذا كان الراوي قد روى عمن عاصره ولم يسمع منه، أم يشمل رواية الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمعه منه، وكيف يعرف ذلك؟
من أهل العلم كابن الصلاح وغيره، وهو القول الأشهر والأكثر استعمالا، أن المرسل الخفي والتدليس مستعملان بمعنى أو بعض صور المرسل الخفي يصدق على التدليس، وبعض صور التدليس تصدق على المرسل الخفي. وبعض أهل العلم يرى كابن حجر أن المرسل الخفي لا يجتمع مع التدليس بحال من الأحوال، فالتدليس عند الحافظ بن حجر هو ما يرويه الراوي عمن له منه سماع في الجملة وهو لم يسمع منه ذلك الحديث بعينه، لكن يشترط أن يكون لهذا الراوي سماع من هذا الشيخ في غير ذلك الحديث من الأحاديث. حينئذ إن روى عن هذا الشيخ ما لم يسمعه منه يكون على سبيل التدليس. واضح هذا الكلام؟ أما الإرسال الخفي فلا بد أن يكون هذا الراوي لم يسمع من الشيخ لا هذا الحديث ولا غيره، فحينئذ يكون عند الحافظ بن حجر من قبيل الإرسال الخفي وليس من قبيل التدليس. بينما ابن الصلاح وغيره من أهل العلم يرون أن كل ذلك يسمى تدليسا أيضا، ويسمى أيضا إرسالا خفيا، وهذا سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله.